السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. باب إذا دخل المسجد، يعني إذا دخل أحدكم، كما جاء في الحديث، ها؟ إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. بيجي كلام. نعم، حذف الفاعل إذا دخل المسجد الحافظ، وذكر في رواية الأصيل وكريمة كلفظ المتن: أحدكم إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. يعني حذف الفاعل للعلم به، فالدواعي حذف الفاعل كثيرة، وإذا حذف الفاعل فالأصل أن ينوب المفعول منابه، ويحذف الفاعل للعلم به. خلق الإنسان ضعيفا، أحد يجهل من الذي خلق الإنسان؟ وأحيانا للجهل به، كما تقول: سرق المتاع. تعرف السارق؟ يقولون سرق المتاع، يعني ما يعرفونه، إلا غير ذلك من الدواعي التي تدعو إلى حذف الفاعل وإقامة المفعول أو غير منابه. فقوله إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، هذا واضح. من الذي يدخل المسجد؟ المسلم، وأحدكم، وإن كان أصله للرجال، فالمرأة تعب مثله. دخلت المرأة تصلي ركعتين قبل أن تجلس، لأن النساء شقائق الرجال، ولم يرد ما يخصص الرجال بذلك، فالحكم واحد. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي، سلمي من بني سلمة بالكسر الأنصاري. وإذا وجد في مثل هذا الضبط أو هذه الصيغة مكسور الثاني، فتح في النسبة. سلمة سلمي، النمري نسبة إلى نمر، إلى النمر. ملكي نسبة إلى ملك، وهكذا. عن أبي قتادة السلمي، شو اسمه؟ ها؟ ها؟ الحارث ابن ربعي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هاتان الركعتان تسمى عند أهل العلم بركعتي تحية المسجد، والمقصود منهما شغل البقعة في هذا الوقت الذي وقت الدخول، فلو وجد الناس يصلون الفريضة تسقط، ولو صلى ركعتي طواف أيضا سقطت، وهكذا. فالمقصود منهما شغل البقعة على ما يقول أهل العلم، فليركع ركعتين. هل العدد مراد مفهومه مراد بمعنى أنه لا يزيد فيصلي أربع ولا ينقص بحيث يصلي واحدة؟ ها؟ نعم، لكن الكلام على فيما إذا صلى أربع أو ست أو ثمان أو أوتر بإحدى عشرة نقول صلي ركعتين؟ لا، لكن إذا صلى واحدة هل يتأدى هذا الطلب بركعة واحدة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول صل يركع ركعتين؟
ها؟ هو القصد بقية الصلاة قبل الجلوس.
شو؟
الصلاة قبل الجلوس.
وش؟ إيه، لكن ركعتين، التنصيص على ركعتين. بعضهم قال المفهوم معتبر والزيادة مقبولة، يعني إذا زدت تحقق الطلب بكونك صليت ركعتين وزدت، لكن إذا صليت ركعة واحدة ما تحقق. هذا معروف عند بعضهم، يقول ما تجزي الركعة الواحدة، ما تكفي. قبل أن يجلس دخل وجلس مثلا ليرد النفس لمجيئه من مكان بعيد أو طريق شاق، ثم قام فصلى ركعتين، تجزي ولا قبل أن يجلس ولا ما تجزي؟ هل يقال تقضى أو يقال سنة فات وقتها؟ شو؟ منهم من فرق بين طول الفصل وقصره، ومنهم من قال خلاص إن فات وقتها، ومنهم من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قم فصلي ركعتين بعد أن جلس، وسيأتي هذا في الشرح. نعم.
قال لا يفهم منه الوجوب خاصة مع أن يقوم فصلي ركعتين.
عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم أن هاتين الركعتين سنة وليست بواجبة، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام من دخل والصحابة حوله فجلس وما أمره بذلك، بينما أمر الداخل وهو يخطب، ما يدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. هذا قول عامة أهل العلم. ها؟ شوي بس شوي. وأوجبها الظاهرية، قالوا هي واجبة لصراحة الأمر بذلك، والأمر والأصل في الأمر الوجوب. وهذه مسألة مشكلة، يوجد في كلام الظاهرية ما تنطبق عليه القواعد، والجمهور وعامة أهل العلم على خلافه في كثير من المسائل التي فيها الأمر ظاهر، يحمله الجمهور على الاستحباب. ولو لم نقف على صارف وقل مثل هذا في النهي، يقولون للكراهة ولو لم نجد صارف، والظاهرية مضطرد مذهبهم، كل نهي للوجوب، كل أمر للوجوب وكل نهي للتحريم. العلم أدلتهم كثيرة على عدم الوجوب، لكن حنا نناقش نص بين يدينا فليركع. أنا أقول في أصل المسألة، يعني كل ما مر عليك من المسائل ولو لم تجد صارف، هل تقول بقول الظاهرية لأن انطبقت عليه القواعد ولا صارف ولا شيء؟
هو الأصل.
ها؟
هو الأصل في الدين التسليم، والقول الظاهري هو
طيب والأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة
إذا وجد صارف؟
لم ما وجد صارف، أنت بحثت ما وجدت صارف، فهل تتبع الأربعة ولا تتبع الظاهرية؟ أنت بحثت مسألة
النفس اتجاه الظاهرية
أجان ظاهري. النووي يقول ولا يعتد بقول داود، ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، قاله في شرح مسلم وقاله في تهذيب الأسماء، ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد.
أيضا يا شيخ كثير من المسائل وقع شبه الاتفاق، لا أقول اتفاق وإنما شبه الاتفاق قبل ظهور الظاهرية،
ولذلك النووي ينقل الإجماع، ينقل الإجماع في مسائل وخلاف الظاهرية موجود واضح. لماذا ما التفت إلى قولهم
اتفاقهم قبل
ها؟
قواعد عامة مثل القواعد العامة للشريعة هل تعد صارف؟ أحيانا اتباع المذاهب يقول هناك قواعد عامة دلت على أن صرف الأمر للاستحباب وصرف النهي.
الصوارف أكثر من أن تكون نصوص، مثل المخصصات أكثر من أن تكون نصوص أعم. على كل حال المسألة قديمة وعريقة و أوجبت التوقف من بعض أهل العلم، الأئمة الأربعة وأتباعهم قالوا بالوجوب وأوجبه بالاستحباب وأوجبه الظاهرية أو العكس في النهي. لا شك أن قول الجمهور وعامة أهل العلم له هيبة، تورث في النفس توقف، تورث في النفس توقف. والله المستعان.
إذا دخل والناس يصلون
إيه؟
ودخل معه فريضة
إيه؟
هل ينوي أيضا معها؟
لا 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 لا.
والنافلة السنة هل
تدخل؟ طبعا تدخل من دون نية،
لكن
لأن المقصود كما قال أهل العلم شغل البقعة وقد شغلت خلاص. أنت داخلها أنت جاي، لو ما صف، لو أنت صلينا التحية ببيتك وجيت صلاة التحية في المسجد حصل لك الأجر، وهذا قصدك من الأصل. لكن لما صليت راتبة الصبح وهي تجزي عنها دخلت فيها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله
مسألة الصلاة التحية وغيرها من ذوات الأسباب في أوقات النهي كررنا فيها البحث واستطردنا فيها في مواضع كثيرة جدا، وفيها شريط مستقل لهذه المسألة، لأن فيه نهي عن الجلوس وأمر بأن يصلي ركعتين، وفيه نهي صريح عن الصلاة في الأوقات الخمسة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وحين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، من بعد صلاة العصر حتى تضيف الشمس للغروب، وآخر الوقت حتى تغرب، خمسة أوقات. هذه الأوقات الخمسة جاء النهي عن الصلاة فيها، مع أن الوقتين الموسعين، لأن عندنا تعارض عموم الأمر وعموم النهي، عموم الأمر بالركعتين وعموم النهي عن الصلوات في هذه الأوقات، فالأمر عام في الأوقات خاص بهذه الصلوات، والنهي عام في الصلوات خاص في هذه الأوقات. في الوقتين الموسعين جاء التخصيص، النبي عليه الصلاة والسلام صلى راتبة الظهر بعد العصر، والذي دخل وقد فاتته صلاة الصبح قال النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، صلى مع واحد نافلة، فهذا مخصص لعموم النهي، وإذا دخل المخصص يضعف النص، تضعف قوة النص. أما الأوقات الثلاثة فلا مخصص فيها، وفيها شدة في النهي، ثلاث ساعات إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر الأوقات الثلاثة. ولا أريد أن أطيل في هذه المسألة لأنها من عضل المسائل، حتى قال بعض أهل العلم إذا دخلت في الأوقات الثلاثة المضيقة لا تجلس ولا تصلي، لئلا تخالف هذا أو لا تخالف هذا، قف أو لا تدخل المسجد. ها الشوكاني وقال بغيره. المقصود أن المسألة طويلة الذيول، وهي من عضل المسائل، وتجد المتوسط من طلاب العلم إذا عرضت عليه قال حديث النهي عامة وحديث ذوات الأسباب خاصة، وخاص مقدم على العام، هذا مو بصحيح، هذا قال به الشافعية صحيح، لكن الأئمة الثلاثة قالوا بخلافه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب إذا دخل المسجد حذف الفاعل للعلم به، وذكر في رواية الأصيل وكريمة كلفظ المتن،
يعني باب إذا دخل أحدكم المسجد.
قوله عن أبي قتادة بفتحتين: هكذا اتفق عليه الرواة عن مالك، ورواه سهيل بن أبي صالح عن عامر بن عبد الله بن الزبير، فقال عن جابر بدل أبي قتادة، وخطأه الترمذي والدارقطني وغيرهما. قوله السلمي بفتحتين لأنه من الأنصار، والإسناد كله مدني كالذي بعده. قوله فليركع أي فليصلي من إطلاق الجزء وإرادة الكل. قوله ركعتين هذا العدد لا مفهوم له لأكثره باتفاق، واختلف في أقله، والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين. واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال على أن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه. ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: الذي رآه يتخطى اجلس فقد آذيت، ولم يأمره بالصلاة، كما استدل به الطحاوي وغيره، وفيه نظر. وقال الطحاوي أيضا: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها. قلت: هما عمومان تعارضا.
الحنفية مثل المالكية والحنابلة ما يرون التنفل لا بذوات الأسباب ولا غيرها في أوقات النهي، إضافة إلى أن الحنفية يشددون في هذا ويدخلون في النهي الفرائض، يدخلونها في النهي فلا تصلى في أوقات النهي، ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتت صلاة الصبح انتقل من المكان الذي فيه ليخرج وقت النهي، كذا يقولون، وهذا الكلام يرده النص، ما أوقظهم إلا حر الشمس، يقينا وقت النهي قد خرج، والعلة في الانتقال معروفة لأنه في مكان حضر فيه الشيطان. فالصواب أن الفرائض غير داخلة. وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد
أدرك الصبح.
الثاني متى تكون؟ في وقت النهي المضيق. ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وكذلك. نعم. ما رفعت، ما يضبطهم مثل هذا في العادة. ها؟ هذا ما أنا أقول ما يضبطون مثل هذا. يعني سابق نظار ولا شيء؟ السلمي بفتح الدين، لكن قتادة في أحد يضبط قال؟
لا.
ها؟ لا. لا بد أن تفتح ما دام بعدها ألف. اللي يمكن ضبطها القاف لئلا يقال قتادة ولا قتادة. التاء ما تضبط عنده لأن لا يمكن أن تنطق إلا بفتوح. نعم.
وقال الطحاوي أيضا الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها. قلت هما عمومان تعارضا، الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين. فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر.
الشافعية
وهو الأصح عند الشافعية.
هذا كلام الشافعية.
وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية
والحنابلة أيضا.
نعم.
نعم.
قوله قبل أن يجلس صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك، وفيه نظر لما رواه ابن حبان في صحيح من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. قلت ومثله قصة سليك كما سيأتي في الجمعة. وقال المحب الطبري يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة، وبعد وقت وبعده وقت جواز، أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء، ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل. فائدة: حديث أبي قتادة هذا ورد على سبب، وهو أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معهم، فقال لهم ما منعك أن تركع؟ قال رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أخرجه مسلم. وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة أعطوا المساجد حقها، قيل له وما حقها؟ قال ركعتين قبل أن تجلس.
بعد
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
يقول الإمام رحمه الله تعالى باب الحدث في المسجد. الحدث يفسر بما ينقض الوضوء، وفسره أبو هريرة بالريح، قيل وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ذراط. ويمكن أن يفسر بما هو أعم من ذلك من الحدث الذي ينقض الطهارة، والحدث الذي هو إحداث في الدين، والحدث الذي هو أذى للناس. الحديث ما لم يحدث ما لم يؤذي، فإذا حصل منه شيء من ذلك توقف الملائكة عن الاستغفار له. والحدث في المسجد من إرسال الحدث فيه مما لا جرم له بل صوت أو ريح فقط من غير حاجة، لا شك أنه يكره، يكره، ومع الحاجة لا بأس به. يقول ابن العربي في عارضة الأحوذي ولا بأس بإرسال الفساء والضراط في المسجد للحاجة. للحاجة لما معناه أنك إذا جلست تذكر الله في المسجد ثم فجأك الأمر واحتجت إلى ذلك أنك تخرج من المسجد وتدخل؟ لا، هذا الأمر في سعة، لأنه لا يترتب عليه تلويث المسجد ولا إهانة للمسجد لوجود الحاجة، ولا من غير حاجة لا شك أنه مخل بالمروءة، مخل بالمروءة، وأيضا فيه سوء أدب في المسجد وأدب سوء أدب مع الجليس.
لو احتاج للخروج للوضوء أو لأخذ شيء من السيارة ينقطع الاستغفار؟
ما زال في مصلى، ما زال في مصلى. المصلى أعم من أن يكون البقعة التي أدى فيها الصلاة، فالمسجد كله مصلى، والأحوط أن لا يقوم من مكانه الذي أدى فيه الصلاة لأنه لا خلاف فيه، وإن قام ليتحقق له الجلوس أو يستعين بهذا القيام على الجلوس ليتكئ مثلا، فهذا داخل في المقصود.
لكن لو خرج للوضوء يا شيخ،
خرج للوضوء خلاص انقطع ويدخل من جديد ويحسب له من جديد ما دام ينتظر الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم، والمراد بهم الحفظة، تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. هناك أمور تقتضي أن ينتقل الإنسان عن مصلاه الذي صلى فيه، مثل ما عندنا في هذا المسجد. قد يقول قائل: أنا أصلي في مسجد الراجحي، أصلي على عدد من الجنائز، وأنتقل من المسجد الذي صليت فيه إلى مكان الدرس، والدرس تأخر ولا أحتين عليه، فيدخل في هذا ولا ما يدخل؟ انتقل من مكان الذي صلى فيه لقصد شرعي، وليس معناه إذا فرط في شيء أنه لا يحصل له غيره. يحصل له بسبب الصلاة على الجنائز أجور عظيمة، قراريط. فلو خرج من المسجد اللي صلى فيه وأتى للدرس أو ليدرك الصلاة وخشي أن تفوته الصلاة في المسجد الذي فيه الدرس أو شبه ذلك، مقاصد شرعية ومقاصد راجحة، فلا مانع أن يصلي في المكان الذي فيه الجنائز ويأتي للدرس. ها؟ يوم الجمعة. إيه؟ وين؟ لا، يعني تستغفر له الملائكة؟ لا، لا، خلاص انتقل من مكانه الذي صلى فيه وحصل من الأجور أضعاف أضعاف ما ترك، والعلم عند الله جل وعلا. هذه مقاصد شرعية ومرعية في الشرع، وعند التعارض في الترجيح بين العبادات قد يتعارض عندك أكثر من عبادة في وقت واحد، فأن ترجح بينها بحسب الأفضل منها.
لكن الشيخ في مصلاه الذي صلى فيه مخصوصا بالفرائض،
هذا الأصل.
هل يقال فيما قلت على مالك والسمع يسمع وقال أخبرنا أن مالك لا يحدث بل يقرأ عليه؟
يقول أخبرنا، أي هذه الصيغة هي المتعينة في مثل هذه الحالة، فيما إذا كان طريق الرواية هو العرض، سمون العرض، وصيغته أخبرنا، ولا يقال حدثنا إلا على مذهب الإمام البخاري الذي توسع في مثل هذا. كيف؟ راتبة إيش؟
العشاء.
طيب.
عزبت عن.
لا لا ما 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 يضر. لا ما يضر ما يضر إن شاء الله. أنت جاي بهذه قصد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة والمراد بهم الحفظة. واللفظ يحتمل العموم. تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، وهذا بالنسبة للرجال في المساجد وبالنسبة للنساء في البيوت، ما دامت في مصلاها التي صلت فيه. لكن لو صلت في المسجد هل يحصل لها مثل ما يحصل للرجل؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وبيتها خير لها.
كذلك داخلة في الفضيلة، مع أن البيت يكون أفضل.
لا شك أن البيت بالنسبة للمرأة أفضل، وبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بيته خير لها. والنافلة بالنسبة للرجال أفضل، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة في مصلاه الذي صلى فيه. لو خاص بالبقعة التي لا تستوعب غير حجمه التي صلى فيها، أو أن المسجد كله محل للصلاة فهو مصلى. فضل الله واسع. يعني إذا كان هناك مبرر يقوم من مكان إلى مكان في المسجد الذي صلى فيه من أجل أن يستعين على الجلوس، لا شك أن مثل هذا داخل. ما لم يحدث الحدث الأصل فيه ما ينقض الطهارة، هذا في الأصل. ويدخل في عمومه الإحداث في الدين، ومن الإحداث الأذى، وقد جاء التنصيص عليه. ما لم يحدث تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. تصلي على أحدكم، يعني تدعو له، يعني الصلاة لغوية، الصلاة هنا لغوية، ما هي بتكبر عليه الله أكبر وتركع وتسجد تصلي عليه، لا، وإنما المراد الصلاة اللغوية. وجاء تفسيرها في الحديث نفسه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن ذلك إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليستجب أو فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو وينصرف. وإن قال بعضهم أنه يصلي ركعتين ويمشي. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الحدث في المسجد. قال المازري: أشار البخاري إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل المسجد أو يجلس فيه وجعله كالجنب، وهو مبني على أن الحدث هنا الريح ونحوه، وبذلك فسره أبو هريرة كما تقدم في الطهارة. وقد قيل: المراد بالحدث هنا أعم من ذلك، أي ما لم يحدث، أي ما لم يحدث سواء
سوءا
ما لم يحدث سوءا. ويؤيده رواية مسلم: ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. وفي أخرى للبخاري: ما لم يؤذي يحدث فيه. وسيأتي قريبا بناء
ما لم يؤذي فيه بحدث فيه أو يحدث فيه.
لا يحدث فيه،
المعنى ما يختلف. نعم.
وسيأتي قريبا بناء على أن الثانية تفسير للأولى. قوله: الملائكة تصلي، للكشميهني: إن الملائكة تصلي بزيادة إن، والمراد بالملائكة الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك. قوله تقول إلى آخره هو بيان لقوله تصلي. قوله ما دام في مصلاه مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك،
وسيأتي في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا، سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره، ولفظه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، فأثبت للمنتظر حكم المصلي، فيمكن أن يحمل قوله في مصلى على المكان المعد للصلاة لا الموضع الخاص بالسجود، فلا يكون بين الحديثين تخالف. قوله ما لم يحدث يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا، وفيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة لما تقدم من أن لها كفارة، ولم يذكر لهذا كفارة، بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة ودعاء الملائكة مرجو الإجابة لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وسيأتي بقية فوائد هذا الحديث في باب من جلس ينتظر الصلاة إن شاء الله تعالى.
في تعليق للشيخ ابن باز على كلام المؤلف في قوله وفيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة لما تقدم من أن لها كفارة، أشد من النخامة. الآن الحدث بريح هل فيه أثر على المسجد؟ ما في أثر، والنخامة خطيئة ولها أثر، وأشد منها البول، وهو داخل في الحدث. لكن الشيخ يقول رحمه الله هذا فيه تفصيل، فإن قصد بالحدث المعصية أو البدعة فما قاله الشارح متوجه، وإن أريد بالحدث الريح، الريح ونحوها مما ينقض الطهارة سوى البول ونحوه، فليس ما قاله الشارح واضحا، والصواب إباحة ذلك أو كراهته من غير تحريم، وإن فاتت بذلك صلاة الملائكة، ويؤيد الثاني ما ذكره الشارح في شرح الحديث 477 قريبا، 477 في باب الصلاة في مسجد السوق، وفيه وتصلي يعني الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يؤذي يحدث فيه، ما لم يؤذي يحدث فيه، ما لم يؤذي يحدث، كذا للأكثر بالفعل المجزوم على البدلية، ويجوز بالرفع على الاستئناف، والكشميان ما لم يؤذي يحدث فيه بلفظ بحدث فيه، بحدث فيه بلفظ الجار والمجرور متعلقا بيؤذي، والمراد بالحدث الناقض للوضوء. احتمل أن يكون أعم من ذلك، لكن صرح في رواية أبي داود من طريق أبي رافع عن أبي هريرة بالأول. سم
ألا أقول كلام الشيخ متجه أن الحدث شد من الخام من ناحية معنوية وليس مرض حسية، لأن كلام الشيخ ابن باز رحمه الله متجه إلى الحكم، يقول حكم الكراهة أو التحريم،
إيه
وهذا ليس مرض المؤلف
ولا أنت ما يخالف، لكن عظم الذنب وخفته مبني على الأثر المترتب عليه، على الأثر المترتب عليه، فما كان أثره أشد فإثمه أشد. وقد صرح بأن النخامة في المسجد خطيئة، وإن كان ذكر كفارتها بأن يدفنها، لكن هي خطيئة في الأصل. سم
سم عليك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد رضي الله عنه كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان، فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عوده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج
أو سقفه
وجعل عوده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بنيان المسجد، والمراد به مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وجاء ذلك في حديث قيامه عليه الصلاة والسلام ليلة 21، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه يسجد في صبيحتها يعني ليلة القدر في ماء وطين، فصلى صلاة الصبح من 21 فوقف المسجد، وكان سقفه من جريد النخل، وكان سقفه من جريد النخل. وأمر عمر ببناء المسجد جريد النخل وشو؟
السعف.
ها؟
أصول
عسبان ولا
العسبان؟
أنت بتقول
أصول العسبان، أصول السعف العسبان.
أنت بتقول السعف؟
لا لا لا، الأصل اللي يتعلق به السعف.
أو كلاهما. إجابة العسيب بسعف. ها؟
لا، الجريد الظاهر إنه شيخ الأصول، أصول من دون سعف.
إيه، هو الجريد. وأمر عمر ببناء المسجد لأنه في عهد عمر حصل في شيء من الخلل، وهذا هذه العسب جريد النخل لا شك أنها مع الوقت تتأثر. وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، يعني لا تزيد على هذا، أكنهم من المطر ومن البرد والرياح الباردة ومن حر الشمس. هذه هي المقاصد، أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. ومع الأسف أن تجد كل ما حذره أمير المؤمنين موجود في المساجد، نظر الفرشة اللي حذر كل شيء، شلونها
حمراء،
واللي تخلل هذا
صفر،
إيه؟
تحمر أو تصفر.
وإياك يحذره أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. فتنة المراد بها شغل القلب عن الحضور في ما جاء من أجله هو الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالخميصة التي أهداها له أبو جهم أو جهيم قال: ردوها عليه وأتوني بأن بجانيته كادت تفتنني في صلاتي، اللهم صل على محمد. هذا الرسول اللي جاي من عبادة العبادة وقلبه مجتمع عليه، ما بالك بالناس الذين يأتون من أعمالهم وأشغالهم ونسائهم وذراريهم وقلوبهم متعلقة بدنياهم، هي مشغولة بدون شاغل، لكن بذل الأسباب مطلوبة. وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل. فإذا دخل ووجد الزخارف ووجد من الآلات المحدثة ما يصرفه عن صلاته صارت عونا لنقص الصلاة، وهذا مما يحرص المسلم على إزالته من أجل أن يحفظ قلبه ويستكمل أجر صلاته. ولذلك كانت القلوب أحضر حينما كانت المساجد مبنية باللبن والطين من غير نقش ولا زخرفة، وكذلك البيوت لما كانت مبنية على يعني على طرق متواضعة ما فيها شيء من الزخارف كان القلب حاضر. لما زخرفت المساجد وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، ولذا عامة أهل العلم على منع، وأجاز الحنفية زخرفة المساجد إذا زخرف الناس بيوتهم، يقولون فبيوت الله أحق بالتعظيم. لكن المقصد الشرعي والهدف الشرعي لا شك أنه يختلف عن هذا جذريا، وإن كان بعضهم أن يقول إن هذا من التعظيم للمساجد، ولكن الكلام على العلل المستنبطة من النصوص الشرعية تأبى هذا وتنفيه. وقال أنس يتباهون بما بها، تباهون بها، وتسمع بعض الناس مسجدنا أحسن من مسجدكم ومسجدنا يعني
أوسع وأبرد،
يتباهون بما لا يحتاج إليه في الصلاة ثم لا يعمرونها إلا قليلا. والمراد بالعمارة المعنوية، وليس المراد بها العمارة الحسية، يعمرونها بالصلاة والذكر. وأما العمارة الحسية مطلوبة لكنها تبع للعمارة المعنوية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، ومن بنى لله بيتا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فجاء الحث على هذا وذاك، لكن المعنوية هي الأصل. وماذا ينتفع من يعمر مسجده ولا يصلي فيه، صلاته في بيته أو لا يصلي أصلا، نسأل الله العافية. ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لا تزخرفنها، جاء واقع في جواب قسم محذوف تقديره والله لا تزخرفنها، يعني المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى يعني معابدهم وكنائسهم. وزخارف، فيها زخارف، فيها نقوش، فيها أشياء. هو الصور أعظم ما يفتن الإنسان، الصور.
هل سيتحقق أيضا في التصوير أو بس فقط في الزخارف؟
الله المستعان، عيش وتشوف. شلون شيء ما كنا نتوقع. ثم قال بعد ذلك حدثنا علي بن عبد الله يعني بن المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله نافع مولى بن عمر وعبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد، وسقفه الجريد أو وسقفه بالجريد، وعمده خشب النخل، أو عموده بالجمع. العمد والخشب يجوز فيها الضبطان فتحتين أو ضمتين، عمد وعمد، وخشب وخشب. خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا لعدم الحاجة الداعية لذلك. وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد فيه في المساحة لكنه بناه بمثل ما بناه به النبي عليه الصلاة والسلام، ما زاد على ذلك، باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا. ثم غيره عثمان رضي الله عن الجميع فزاد فيه زيادة كثيرة، فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، يعني الجص، تعرفون الجص، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج، يعني غير. ها؟ الجص مثله ولا ما هو بهو؟ ترى مو بهو
قريبا،
يعني مثله يفسر به ما يخالف، أقرب من غيره. من حجارة منقوشة وسقفه بالساج رضي الله عنهما وأرضاه. الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان يصلي فيها إلى وقت قريب الصفوف الأولى فيما أمام المحراب النبوي، كان يصلى فيها إلى العام الماضي، ثم بعد ذلك تأخروا في الصلاة إلى محرابه عليه الصلاة والسلام، وتركوا التوسعة التي مضى عليها كم قرن؟ 14 قرنا، وتركوها، وهي زيادة من خلفاء راشدين أمرنا باتباعهم مع موافقة غيرهم من الصحابة، فالله المستعان. سم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله وقال أبو سعيد هو الخدري، والقدر المذكور هنا طرف من
قوله بابه، قريت هذا،
قوله باب بنيان المسجد أي النبوي، قوله وقال أبو سعيد هو الخدري، والقدر المذكور هنا طرف من حديثه في ذكر ليلة القدر، وقد وصله المؤلف في الاعتكاف وغيره من طريق أبي سلمة عنه، وسيأتي قريبا في أبواب صلاة الجماعة.
الاعتكاف وغيره، يعني في أبواب متعددة.
قوله ظنيته شيخ
ها؟
ظنيته قوله وقد وصل نعم وقد وصله المؤلف في الاعتكاف وغيره من طريق أبي سلمة عنه، وسيأتي قريبا في أبواب صلاة الجماعة. قوله وأمر عمر هو طرف من قصة في ذكر تجديد المسجد النبوي. قوله وقال أكن الناس، ووقع في روايتنا أكن الناس، أكن بضم الهمزة وكسر الكاف وتشديد النون المضمومة بلفظ الفعل المضارع من أكن الرباعي، يقال أكننت الشيء إكنانا أي صنته وسترته. وحكى أبو زيد كننته من الثلاث بمعنى أكننته، وفرق الكسائي بينهما فقال كننته أي سترته، وأكننته في نفسي أي أسررته. ووقع في رواية الأصيل أكن بفتح الهمزة والنون فعل أمر من الإكنان أيضا، ويرجحه قوله قبله وأمر عمر، وقوله بعده وإياك، وتوجه الأولى بأنه خاطب القوم بما أراد ثم التفت إلى الصانع فقال له وإياك، أو يحمل قوله وإياك على التجريد كأنه خاطب نفسه بذلك. قال عياض وفي رواية غير الأصيل والقابسي أي وأبي ذر كن الناس بحذف الهمزة وكسر الكاف وهو صحيح أيضا. وجوز ابن مالك ضم الكاف على أنه من كنا فهو مكنون انتهى، وهو متجه لكن الرواية لا تساعده. قوله فتفتن الناس بفتح المثنات من فتن، وضبطه ابن التين بالضم من أفتن، وذكر أن الأصمعي أنكره وأن أبا عويدة أجازه فقال فتن وأفتن بمعنى. قال ابن بطال كأن عمر فهم ذلك من رد الشارع صلى الله عليه وسلم الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيها، وقال إنها ألهتني عن صلاتي. قلت ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة، فقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعا ما ساء عمل قوم قط إلا زخره مساجدهم رجاله ثقات إلا شيخه جبارة بن المغلس، ففيه مقال،
مقال شديد لأهل العلم. يقول أبو حاتم جبارة بن المغلس بين يدي عدل، وهذا جرح شديد خلافا لما فهمه العراقي من ضبطها بين يدي عدل فظنها
توثيق
تعديل، وهي في حقيقتها من ألفاظ التجريح الشديدة، وذكرنا هذا في دروس متعددة إن شئتم أن نعيد. لأن الحافظ بن حجر لما قرأ كلام شيخه العراقي توقف، لماذا؟ لأنه إذا عرض الرجل وعرضت استعرضت أقوال أهل العلم فيه ما يتجه فهم العراقي لأنه مضعف عند أهل العلم، فكيف يقول أبو حاتم وهو المتشدد في التعديل بين يدي عدل؟ فلا بد أن يكون لها معنى آخر. يقول بحثت عن أصل هذه المسألة أو هذه الجملة فوجدت في الأغاني للأصبهاني قصة فيها طاهر القائد على مأدبة فيها ابن صغير للرشيد، يقول فأخذ هندبات أما قرعه ولا كوسة ولا شيء فرمى بها علي فأصابت عيني السليمة، وكان القائد هذا أعور، والأخرى بين يدي عدل، السليمة والأخرى بين يدي عدل يعني هالك تالفة، فاتضح المعنى. وهذا من أي كتاب؟ الأغاني. يقول فبحثت فوجدت في كتاب ابن قتيبة واسمه المعارف، يقول فوجدت العدل ابن جز ابن سعد العشيرة اسمه العدل، وكان على شرطة تبع، فإذا أراد تبع أن يقتل أحدا سلمه لهذا العدل،
هالك.
فقال الناس بين يدي عدل يعني هالك مقتول. وهذا جبارة بن المغلس الذي معنا، وقول ابن حجر فيه مقال لا يكفي لأنه مضاعف تضعيفا شديدا. نعم. إطلاق الشارع على النبي عليه الصلاة والسلام فيه خلاف لأنه في الحقيقة مبلغ، ولكن له أن يجتهد وله أن يأتي بما ليس في القرآن بوحي من الله جل وعلا، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. نعم.
قوله وقال أنس يتباهون بها بفتح الهاء أي يتفاخرون، وهذا التعليق رويناه موصولا في مسند أبي يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق أبي قلابة أن أنسا قال سمعته يقول يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان مختصرا من طريق أخرى عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. والطريق الأولى أليق بمراد البخاري. وعند أبي نعيم في كتاب المساجد من وجه الذي عند ابن خزيمة يتباهون بكثرة المساجد. تنبيه: قوله ثم لا يعمرونها المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله، وليس المراد به بنيانها بخلاف ما يأتي في ترجمة الباب الذي بعده.
لأن العمارة كما تطلق على الحسية تطلق على المعنوية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن؟ يعني فقابل العمارة بالإيمان، فدل على أن المراد بها العمارة المعنوية الحسية لا المعنوية. نعم.
قوله: وقال ابن عباس لا تزخرفنها بفتح اللام وهي لام القسم، وضم المثنات وفتح الزاي وسكون الخاء المعجمة وكسر الراي وضم الفاء وتشديد النون وهي نون التوكيد، والزخرفة الزينة، وأصل الزخرف الذهب، ثم استعمل في كل ما يتزين.
وإذا اقترن المضارع بالنون نون التوكيد الثقيلة فإنه يبنى على الفتح، إذا كانت هذه النون مباشرة للفعل، أما إذا وجد فاصل فيرجع إلى أصله يضم. وهنا موجود فاصل وهو إيش؟ واو الجماعة. واو الجماعة فاصل لأنه خطاب لجماعة. نعم.
وهذا التعليق وصله أبو داود وابن حبان من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس هكذا موقوفا. وقبله حديث مرفوع ولفظه ما أمرت بتشييد المساجد. وظن الطيبي في شرح المشكات أنهما حديث واحد، فشرحه على أن اللام في لا تزخرفنها مكسورة، وهي لام التعليل للمنفي قبله، والمعنى ما أمرت بالتشييد ليجعل ذريعة إلى الزخرفة. قال: والنون فيه لمجرد التأكيد، وفيه نوع توبيخ وتأنيب. ثم قال: وفيه نوع توبيخ وتأنيب. ثم قال: ويجوز فتح اللام على أنها جواب القسم. قلت: وهذا هو المعتمد، والأول لم تثبت به الرواية أصلا فلا يغتر به. وكلام العباس فيه مفصول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المشهورة وغيرها، وإنما لم يذكر البخاري المرفوع منه للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصله وإرساله. قال البغوي: التشييد رفع البناء وتطويله، وإنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها حين حرفوا كتبهم وبدلوها.
نعم.
قوله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم زاد الأصيلي بن سعد، ورواية صالح بن كيسان عن نافع من رواية الأقران، لأنهما مدنيان ثقتان تابعيان من طبقة واحدة، وعبد الله هو ابن عمر. قوله: باللبن بفتح اللام وكسر الموحدة. قوله: وعمده بفتح أوله وثانيه، ويجوز ضمهما، وكذا قوله خشب. قوله: وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه، أي بجنس الآلات المذكورة، ولم يغير شيئا من هيئته إلا توسيعه. قوله: ثم غير عثمان، أي من الوجهين التوسيع وتغيير الآلات. قوله: بالحجارة المنقوشة، أي بدل اللبن، وللحموي والمستملي بحجارة منقوشة. قوله: والقسطة بفتح القاف وتشديد الصاء المهملة، وهي الجص بلغة أهل الحجاز. وقال الخطابي: تشبه الجص وليست به. قوله: وسقفه بلفظ الماضي عطفا على جعل، وبإسكان القاف على عمده. والساج نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند. وقال ابن بطال وغيره: هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه، فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه، وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة، ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه كما سيأتي بعد قليل. وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة، ولخص في ذلك بعضهم وهو قول أبي حنيفة: إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال. وقال ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة، وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال، وإن كان لخشية شغل بال المصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة وفي حديث أنس: عالم من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيقع فوقع كما قال
عليه الصلاة والسلام. أصل الزخرف الذهب، شو؟ مثله يشغل المصلي إذا طردنا العلة. ها؟ رضي الله عنه عثمان. هي اللي هي الملهية قد تكون زخرفة ما تلهي، يعني يسيرة فلا تؤثر.
صلى الله عليه وسلم. شيخ، كلام ابن حجر عن جبارة في أي كتاب؟
شو؟
كلام ابن حجر عن جبارة بن مغلس وبحثه عن كلمة بين يدي عدل في أي كتاب؟
ما يكفيك أن تسمع من؟
بلى يا شيخ.
خلاص.
للنقل عنه.
تبي تروح وتطلب العلو وما كنك سمعته من؟ تقول أنا وقفت عليه بلغاني وأنا وقفت عليه بلما
ها؟ يا شيخ علو معنوي يا شيخ.
خلاص خلاص، أجل في حاشيتي أو في نكته على ابن الصلاح.
الله
يبارك فيك.
الخروج من
السلام ورحمة الله
عنك.
مرحبا.
أحسن إليك. الخروج من المسجد والعودة إليه
قريبا.
أيه.
من خرج ليعود قريبا فهو حق به.
يصلي ركعتين ولا ما يصلي؟
لا والله عاد على حسب الفاصل الكبير، يعني إذا كان خرج عند الباب ليعود فهذا ما يحتاج.
لو ذهب لدور تنمية أكرمك الله.
وهو ليعود ليرجع ما في شيء.
ما شاء الله إليك شيخ. الرجل صلى في الحرم النبوي متقدم عن الإمام،
صلاته باطلة عند الجمهور.
عفى الله عنك.
يعيد صلاته شيخ.
أيه لابد من عادة.
وهذا اجتهاد من عثمان.